يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها: يا إمام، هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 83 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
هذا هو الجزء 29 من عنواننا المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. في الحلقة الماضية عرضت بين أيديكم مجموعة من المعطيات التي تخبرنا عما يقوله الآخرون وعما يضمره ويظهره الآخرون بخصوص موضوع هذه الحلقات، إنه المشروع المهدوي الأعظم، بغض النظر هل نتفق معهم، هل نختلف معهم فيما يقولون ويعتقدون، إن كان على مستوى السينما، التلفزيون، الروايات الأدبية وهكذا. مع أنني أوجزت في الحلقة الماضية إيجازا واضحا، كانت هناك مجموعة من التقارير والتفاصيل حول المعطيات التي عرضتها بين أيديكم وحول موضوعات أخرى، لكنني أعرضت عنها. أعتقد أنكم لاحظتم أنني ما استعملت شيئا من الأوراق الكثيرة والملفات التي كانت موجودة على الطاولة أمامي، استعملت قليلا منها لأنني لم أجد وقتا كافيا كي أتناول كل التفاصيل. على أي حال، ما عرضته كان كافيا ووافيا أن يعطينا صورة عما عليه الآخرون. وحينما أقول الآخرون إنني أتحدث عن المسيحيين، لأنهم هم الذين يحكمون العالم، وحضارتهم هي الحضارة السائدة، وهي الحضارة الغالبة والمتغلبة في واقع أرضنا. مر الكلام في كل هذا. لماذا عرضت عليكم هذه المعطيات؟ أولا كي تطلعوا وكي تعرفوا ماذا يجري حولنا، وثانيا كي تلتفتوا إلى أن المشروع المهدوي عظيم وعظيم وعظيم، وإنما كان عظيما لعظمة سيده، لعظمة وليه. أتحدث عن الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، بغض النظر عما يقوله الآخرون، لكن الاهتمام الواضح من الآخرين ممن يتسيدون العالم سياسة وعسكرة وحضارة وتقدما علميا هائلا واقتصادا عظيما، هذا الاهتمام الواسع ونحن لا نعرف ماذا يجري في الكواليس، هذا ما يظهر على السطح، ما يجري في الكواليس فهو لأهله، نحن لا علم لنا بالتفاصيل في الغرف المغلقة. هناك الكثير من الكلام ما تطرقت إليه لأنني لا أمتلك عليه أدلة حسية أستطيع أن أضعها بين أيديكم. كل التفاصيل تقودنا إلى نقطة واحدة، من أن المشروع المهدوي حقيقة، حقيقة واضحة. وحينما يكون المشروع المهدوي حقيقة واضحة، هذا أثر سيقودنا إلى المؤثر الذي هو أصل الحقيقة الواضحة. تلاحظون أن المعطيات التي عرضتها بين أيديكم في الحلقة الماضية تخبرنا من أن الآخرين مشغولون بهذا الموضوع بغض النظر عن رؤيتهم أكانت إيجابية أم كانت سلبية. نحن لا نأخذ ديننا منهم، تلك مشكلتهم، بإمكانهم أن يصلوا إلى الحقيقة. هل كانت رؤيتهم رؤية إيجابية أم كانت رؤيتهم رؤية سلبية أم كانت رؤيتهم بين بين؟ تلك هي مشكلتهم. وما هي مشكلتنا؟ إمامنا نحن نعرفه، وإذا أردنا أن نتحدث عنه فإننا نعرف كيف نتحدث عنه، ونعرف من أين سنأتي بمعلوماتنا. لا شأن لنا بهم وبما يقولون وما يعتقدون، ذلك أمر راجع إليهم. لا أريد أن أناقشهم، ولا أريد أن أطيل الوقوف عند المعطيات التي عرضتها بين أيديكم في الحلقة الماضية، إنما أردت أن ألفت أنظاركم إلى هذه النقطة، من أن المشروع المهدوي الأعظم حقيقة. نحن لسنا بحاجة للبحث في أدلة تثبت هذه الحقيقة، نحن بحاجة لأن نعرف أكثر وأكثر عن عظمة هذا المشروع. من هنا جاء هذا العنوان، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. وعليكم أن تتذكروا من أن مسار التعظيم هو مسار قناة القمر الفضائية، ومسار التقزيم هو مسار حوزة الطوسي النجفية. النقطة الثالثة، الذي عرضته بين أيديكم من المعطيات هذا هو واقعهم، وهذا هو نشاطهم، وتلك هي فاعليتهم في الواقع فيما يرتبط بالموضوع الذي أتحدث عنه. نحن ماذا عنا؟ نحن لا شيء عندنا، وإذا كان عندنا من شيء فهو في المسار التقزيمي، وأعتقد أنني تحدثت عن هذه الجهة وبأمثلة واقعية حينما كنت أحدثكم في الحلقات الماضية عن إسحاق الفياض وعن جهل هذا المرجع الأعلم الذي عينه السيستاني على أنه الأعلم. حدثتكم عن جهله بشؤون إمام زمانه، وكل ذلك كان عبر مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، الذي هو من المراكز التي تقع تحت الخيمة السيستانية. أعتقد أنني ضربت لكم أمثلة عديدة، هذا مثال من الأمثلة، ومر علينا في حلقات قبل ذلك ما عرضته من حديث لكبير المتخصصين في الشؤون المهدوية. لنجم الدين الطبسي وهو يلقي محاضرة في مكتب السيستاني في قم المقدسة الذي يشرف عليه صهر السيستاني جواد الشهرستاني، وكان الحديث فضيحة. الرجل ما تحدث بحرف واحد صحيح وهو يشرح حديثا من أحاديث الثقافة المهدوية. الحكاية طويلة. إنني حدثتكم في مئات ومئات من الساعات وعرضت كلامي مصحوبا بمئات ومئات من الوثائق والحقائق والدقائق والأدلة والشواهد. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام. علينا أن نقف مع أنفسنا. إذا كان الآخرون، وأنا أتحدث عن المسيحيين الذين ينتظرون مسيحهم، هكذا يفعلون وهكذا يعملون وهكذا ينتجون، وأنا عرضت بين أيديكم نماذج من ذلك، نماذج وأمثلة، فلم يكن المقام مقام استقصاء، ولم يكن المقام مقام تفصيل وتطويل، كان المقام مقام إيجاز ومقام عرض أمثلة وعرض نماذج. واقعنا سيء جدا، واقعنا مستدبر بسبب المراجع الثولان في الحوزة المرجئية المستدبرة، إنها حوزة النجف وكربلاء، بسبب هؤلاء الثولان، بسبب هؤلاء الأغبياء، واقعنا سيء ومستدبر وفي غاية البعد عن إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. من الآخر، الواقع الشيعي في حوزة النجف مغرب وباتجاه بعيد جدا في تغريبه، وإمام زماننا مشرق وفي اتجاه بعيد في تشريقه. ألا تدفعنا ضمائرنا؟ ألا تدفعنا عقولنا؟ هذا إذا كان عندنا من عقول. ألا تدفعنا كي نقف لمحاسبة أنفسنا أولا ولمحاسبة واقعنا ثانيا؟ أين نحن من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ نذهب إلى فاصل.
عن أبي خالد الكابولي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا، فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر.
وعدتكم في ما تقدم من حلقات أن أحدثكم في حلقة واحدة عن أهم العلامات التي تكون قريبة من يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل الصغيرة، إنما أريد أن أجمع لكم النقاط الدالة الواضحة التي بإمكان أي شيعي أن يتلمسها. سأبدأ معكم من هذه النقطة. هناك إرهاصات وهناك علامات. الإرهاصات هي علامات أيضا، لكنني أريد أن أفرق ما بين الاثنين. العلامات التي هي النقاط الدالة الواضحة تبدأ في شهر رجب في السنة التي تكون سابقة لسنة الظهور، وقائع شهر رجب وما بعده هذه هي التي سأصطلح عليها العلامات. ما قبل شهر رجب هي علامات أيضا، لكنني أردت أن أميزها لكم. ما قبل شهر رجب إرهاصات. لماذا ميزت بين الوقائع والأحداث قبل شهر رجب وبعد شهر رجب من شهر رجب وما بعده؟ السبب أن الوقائع والأحداث التي تقع قبل شهر رجب لا هي بمحتومة، لم توصف بهذا الوصف، لا هي بمحتومة، ولا نستطيع أن نؤسس عليها من أن ظهور الإمام سيكون في السنة القادمة، بينما العلامات من شهر رجب وما بعد شهر رجب هذه علامات محتومة حتمية، ونستطيع أن نؤسس عليها من أن ظهور الإمام سيكون في السنة القادمة. هذا هو الفارق ما بين الإرهاصات والعلامات. الإرهاصات كما قلت لكم هي علامات أيضا، لكنني أردت أن أميزها لكم. فما قبل شهر رجب في السنة التي تسبق سنة الظهور، الأحداث ما هي بمحتومة، والأحداث لا نستطيع أن نؤسس عليها من أن الظهور سيكون في السنة القادمة، بينما الوقائع التي ستقع في شهر رجب وما بعد شهر رجب هذه علامات حتمية، ونستطيع أن نؤسس وفقا لها على أن السنة القادمة هي سنة الظهور. نذهب إلى فاصل.
عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب.
سنة العلامات لابد أن تكون سنة زوجية، إنني أتحدث عن رقمها، عن رقم السنة وعددها. فسنة العلامات الحتمية لابد أن تكون سنة زوجية. العلامات الحتمية الواضحة التي هي نقاط دالة مضيئة بالنسبة لنا ستبدأ من الأسبوع الأول من شهر رجب. شهر رمضان في تلك السنة سيبدأ في يوم الخميس، يوم القدر وهو 23 من شهر رمضان سيكون يوم جمعة، فشهر رمضان يبدأ بيوم الخميس، ليلة القدر ستكون ليلة جمعة، يعني أن 23 من شهر رمضان وهو يوم القدر سيكون يوم جمعة. السنة التي تلي هذه السنة وهي سنة الظهور لا بد أن تكون فردية، إنني أتحدث عن رقمها وعددها. فسنة الظهور سنة فردية، ما هي بسنة زوجية؟ أول يوم من أيام محرم فيها سيكون يوم خميس، اليوم العاشر سيكون يوم سبت، الإمام سيظهر لأصحابه في 9 من المحرم في يوم جمعة، في يوم السبت سيكون الإعلان لكل العالم، ظهور الإمام لأصحابه في يوم الجمعة، وتبدأ البيعة والتهيئة للإعلان العام في يوم السبت، في السبت الذي يكون يوم عاشوراء بالنسبة لتلك السنة. صار واضحا لدينا سنة العلامات
سنة زوجية، العلامات تبدأ من الأسبوع الأول من شهر رجب. شهر رمضان يبدأ بيوم الخميس، يوم القدر سيكون يوم جمعة. السنة التي تليها هي سنة الظهور، ستكون سنة فردية. أول يوم من شهر محرم سيكون يوم خميس. العاشر من محرم سيكون يوم سبت. الإمام يظهر لأصحابه في يوم الجمعة، والإعلان العام سيكون في يوم السبت. في مرحلة الإرهاصات ما قبل شهر رجب، إيران، العراق، بلاد الشام، وبشكل خاص سوريا، هذه البلدان تكون في حالة غليان، كل بلد بحسبه. فإيران في حالة غليان بحسبها. إيران لن تحتل من دولة أخرى، الحكومة الشيعية ستبقى موجودة، القرائن كلها تشير إلى ذلك، إلا أنها ستكون ضعيفة. لن تسيطر بشكل كامل على كل تفاصيل البلاد. هناك مشاكل، هناك انقسام، البلاد تغلي. أما العراق فهو في حالة غليان دائم ودائب على طول التاريخ. الفتنة الشامية ستكون في ازدياد، وفي ازدياد شديد جدا. أنا أتحدث عن معطيات الروايات والأحاديث التي تخبرنا عن فترة الإرهاصات ما قبل العلامات الحتمية. ليس بالضرورة أن يكون الكلام منطبقا على زماننا هذا. أنا لا أريد أن أطبق ما أتحدث عنه على زماننا هذا، مع وجود احتمال كبير وكبير وكبير جدا أن الروايات تتحدث عن زماننا هذا، لكنني لا أستطيع أن أقطع بذلك. أتمنى أن يكون ذلك. فيما بيني وبين نفسي أتوقع ذلك، لكنني لا أستطيع أن أجعل أمنياتي وتوقعاتي، حتى لو كانت قوية بالنسبة لي، لا أستطيع أن أجعلها مفروضة عليكم. لا أملك حقا أن أجعلها مفروضة على الآخرين، إنما أعرض لكم المطالب والتفاصيل، والحكم راجع إليكم. مثلما قلت لكم، في مرحلة الإرهاصات هذه البلدان تغلي، إيران، العراق، بلاد الشام عموما، لكن سوريا لها خصوصية، فتنتها مكعبة، فتنتها مضاعفة. فهذه البلدان تغلي وتغلي وتغلي. أما السعودية ودول الخليج فإن حالة من الاضطراب الداخلي ستسيطر عليها، خصوصا في الفترة الزمانية القريبة جدا من فترة العلامات. يمكنني أن أقول من أن الاضطرابات في السعودية ودول الخليج ستكون شديدة في الأشهر التي تسبق شهر رجب. اتفقنا قبل قليل على أن فترة العلامات في السنة السابقة لسنة الظهور ستبدأ من الأسبوع الأول من شهر رجب. الاضطرابات في السعودية وسائر دول الخليج ستكون شديدة في الأشهر التي تسبق شهر رجب. قطعا هذه الاضطرابات لا تأتي من فراغ. منطقة الشرق الأوسط بكاملها هي في حالة تقلبات سياسية واجتماعية ودينية. هناك تقلبات سياسية وهناك تقلبات اجتماعية وهناك تقلبات دينية ستهيمن على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وبشكل مركز على جميع دول منطقة الظهور التي أهمها إيران، العراق، الشام الكبير، الشام الكبير، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن. هذا هو الشام الكبير. تركيا أيضا هي جزء مهم من منطقة الظهور. السعودية واليمن وسائر دول الخليج، ويضاف إلى كل ذلك مصر كما يقولون عنها إنها أم الدنيا. مصر هي جزء مهم من منطقة الظهور. منطقة الظهور قد تكون أوسع من هذا الذي تحدثت عنه، لكنني أتحدث عن أهم دول هذه المنطقة والتي ستكون فاعلة وستكون محلا للأحداث الكبيرة في تلك الفترة المهمة. منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ستعيش تقلبات كما قلت لكم قبل قليل. إنها تقلبات سياسية واجتماعية ودينية. هذا الكلام ما هو بتحليل، هذه معطيات مأخوذة
من أحاديث الأئمة فقط، لا شأن لي بأحاديث المخالفين، ولا شأن لي بنبوءات المتنبئين، ولا شأن لي بالمستخرجات الجفرية. ما أعرضه لكم مأخوذ من أحاديث محمد وأهل محمد في كتبنا القديمة الأصلية. بالنسبة لي لا أؤسس فكرا إلا على ما جاء عنهم صلوات الله عليهم وما جاء في كتبنا القديمة الأصلية، التي على الأقل بالنسبة لي أعتقد أن أحاديث هذه الكتب هي أحاديثهم، وأن ما جاء فيها جاء عنهم، إن لم يكن بنسبة 100%، وكثير مما جاء في هذه الكتب بحسب اعتقادي جاء بنسبة 100% عنهم، إن لم يكن بنسبة 100% قطعا على الأقل بالنسبة لي، فإن النسبة تتجاوز 90% بكثير في أقل ما يمكن أن أضعه من نسبة لهذا الموضوع. على أي حال، أنا لا أريد أن أحدثكم عن التفاصيل الصغيرة، لأن التفاصيل الصغيرة في تلك المرحلة قد لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها علما، قد تكون خفية عن كثيرين، قد لا يطلع عليها إلا المختصون وإلا القلائل. ولذا فإنني أريد أن أحدثكم عن نقاط دالة تكون واضحة للجميع، وبإمكان الجميع أن يشخصوها إن كانوا من المختصين أم لم يكونوا من المختصين. لذا سيكون الحديث عاما، وسيكون الحديث مجملا من دون الخوض في التفاصيل الصغيرة وصغيرة جدا. أعتقد أن المطالب التي ذكرتها لكم لحد الآن مطالب واضحة، وبإمكان أي شخص أن يتلمسها. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني
حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
هذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، الصفحة 72 بعد 200، إنه الحديث 65 بعد 100، صفحة 272 رقم الحديث 165، بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: سألته عن رجب، سألته عن رجب، عن رجب الذي قلت لكم إنه رجب العلامات. أبو بصير كان عارفا من أن العلامات تبدأ في شهر رجب، ولذا أبو بصير يقول: سألته عن رجب. العارفون بكلام أئمتنا يعرفون هذه المقاصد. سألته عن رجب، قال: قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: ذلك شهر كانت الجاهلية تعظمه، وكانوا يسمونه الشهر الأصم. لماذا تحدث إمامنا الصادق عن الجاهلية وعن تعظيم أهلها لهذا الشهر؟ لأنه أراد أن يذكر تسميتهم لشهر رجب بالشهر الأصم. تلك هي معاريض كلامهم. لماذا سمى العرب في الجاهلية شهر رجب بالشهر الأصم؟ سمي بالشهر الأصم لأن الناس في الحقيقة لا تسمع قعقعة السلاح، ففي شهر رجب كانت المعارك والحروب فيما بين القبائل العربية تتوقف، فهو من الأشهر الحرم، فسمي بالشهر الأصم لأن الناس لا تسمع صراخ المقاتلين، ولا تسمع استغاثات النساء حينما تسبى من قبل أعداء قبيلتهن، ليس هناك من حرب، ليس هناك من قعقعة سلاح، ليس هناك من طعن وضرب. من هنا سمي شهر رجب بالشهر الأصم. قد يقول قائل: ما معنى هذا؟ الأصم هو الذي لا يسمع، فما علاقة شهر رجب أن يوصف بالأصم؟ هذا اللون من التعبير في لغة العرب مثلما نصف النهر بأنه جاري، والذي يجري هو الماء. الذي لا يسمع قعقعة السلاح هو الإنسان، ولكنه يعيش في الزمان، فانتقل الوصف من الإنسان إلى الزمان، مثلما انتقل الوصف من الماء إلى النهر. الماء هو الذي يجري، ولكننا نقول من أن النهر هو الذي يجري. الذي لا يسمع قعقعة السلاح هو الإنسان، ولكنه أين يعيش؟ أين يتحرك؟ إنه يتحرك في مجرى الزمان، مثلما يتحرك الماء في مجرى النهر. لماذا تحدث إمامنا الصادق عن هذه الجهة؟ الإمام يوجه الشيعة إلى أن شهر رجب ليس فيه من قتال بالنسبة إليكم، وإنما عليكم أن تستعدوا، وإذا كنتم قادرين أن تقبلوا إلينا فعجلوا، ستأتينا الروايات، فعجلوا إلينا. أبو بصير يقول: سألت الإمام الصادق عن رجب، قال: ذلك شهر كانت الجاهلية تعظمه، وكانوا يسمونه الشهر الأصم. قلت: شعبان، شعبان الذي يأتي بعد شهر رجب، بعد رجب العلامات. نحن نتحدث عن أيام العلامات. قلت: شعبان، قال: تشعبت فيه الأمور. لماذا؟ في شهر رجب سيخرج السفياني في الأيام الأولى من شهر رجب، وسيكون السفياني علامة واضحة على الأقل للشيعة المهتمين بأمر إمام زمانهم، لأنه سيخرج في ظرف حدثتنا الروايات عن تفاصيل ذلك الظرف، سأحدثكم عنه، لكن اصطبروا علي حتى أستطيع أن أوضح لكم المسائل بشكل جلي وبين، حتى لا تلتبس عليكم الأمور. حينما يخرج السفياني في رجب، فإن اليمانية سيخرج أيضا، والخراسانية كذلك. الأحداث تترى تتوالى، وهناك من الوقائع الكونية ستقع في شهر رجب لا أريد أن أخوض فيها. هناك وقائع كونية ستقع في شهر رجب. الأئمة قالوا لنا: إذا أردتم نقطة دالة إنه السفياني، النقطة الدالة التي بإمكاننا أن نستدل عليها من دون الخوض في التفاصيل والأمور التجزئية. في شعبان سيحدث خبط وخلط بين الشيعة، بين الناس عموما في منطقة الشرق الأوسط، لكنني أتحدث عن الشيعة، أتحدث عن حالنا. الباقون هم يهتمون بأمورهم، أنا أتحدث عن حالنا، أتحدث عن حال الذين يهتمون بأمر إمام زمانه، وعن حال الذين يقولون: نحن شيعة، نحن شيعة للحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. في شهر شعبان ليس هناك من علامة تشكل نقطة دالة، لكن اضطرابا واسعا في الواقع الشيعي، هل ينتظرون ظهور الإمام ولا يحركون ساكنا؟ هل هذه العلائم هي العلائم الحقيقية؟ هل سنغادر بيوتنا خوفا من السفياني؟ هل سنذهب باتجاه اليماني إلى اليمن؟ أم أننا سننتظر قدومه إلى العراق؟ هل سنذهب إلى إيران إلى الخراساني؟ أم أننا سننتظر قدوم الخراساني إلى العراق؟ ماذا سنفعل بواقعنا في العراق أو في غير العراق؟ أتحدث عن الشيعة، عن الشيعة المهتمين لأمر إمام زمانهم، أو الشيعة الذين يقولون: نحن شيعة لقائم آل محمد صلوات الله عليه. هل سنكون في معسكر الخراساني؟ هل سننتظر قدوم اليماني؟ هل سنخرج من المدن التي حدثتنا الروايات عنها من أن السفيانية سيهاجمها وستكون فيها مذابح؟ مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: شعبان تشعبت فيه الأمور. الذين يعيشون في بلاد الغرب مثلا، في البلدان البعيدة عن منطقة الشرق الأوسط، هل يفكرون في السفر إلى هناك أساسا هل يستطيعون السفر؟ نحن عايشنا تجربة الكورونا، وفي أيام الكورونا لم يكن باستطاعة جميع الناس أن يسافروا إلا ضمن ضوابط، يمكن أن تكون هناك أحداث ووقائع وظروف تمنع الناس من السفر. هذا هو شعبان. سألته عن رجب، أبو بصير يقول سألت الإمام الصادق عن رجب، قال ذلك شهر كانت الجاهلية تعظمه وكانوا يسمونه الشهر الأصم. قلت شعبان؟ قال تشعبت فيه الأمور. قلت رمضان؟ قال شهر الله تعالى وفيه ينادى باسم صاحبكم. تلاحظون من أن سؤال أبي بصير عن رجب وعن شعبان سؤال عن الأشهر التي هي أشهر العلامات. قلت رمضان؟ قال شهر الله تعالى وفيه ينادى باسم صاحبكم واسم أبيه، إنها الصيحة في اليوم 23 من شهر رمضان عند الفجر، عند فجر ليلة القدر. قال شهر الله تعالى وفيه ينادى باسم صاحبكم واسم أبيه. قلت شوال؟ قال فيه يشول أمر القوم. ما المراد من القوم؟ العباسيون الذين يحكمون العراق في بغداد والكوفة، في بغداد والنجف. لماذا؟ لأن أبا بصير عراقي كوفي من أهل الكوفة. ولأن الحديث عن شهر رجب إنه شهر السفياني، والسفياني يظهر في الشام ويقبل إلى العراق إن كان بنفسه أو أنه يرسل قادة من قادته. واليماني كذلك سيقبل إلى العراق، والخراساني كذلك. فمركز الحديث العراق. قلت فشوال؟ قال فيه يشول أمر القوم. يشول ينقبض، يكون ضعيفا، يتلاشى شيئا فشيئا. لن يسقط الحكم العباسي حتى يسقطه السفياني والخراساني، السفياني من جهة والخراساني من جهة أخرى. وهذا يدل على أن الحكم العباسي سيكون منقسما، فيه أناس سيحاربهم الخراساني وفيه أناس سيحاربهم السفياني، وهذا هو الذي نشاهده في الحكم العباسي المعاصر في العراق. إنهم مجموعات واتجاهات، مجموعات في جهة إيران ومجموعات في جهات أخرى. قطعا الإيرانيون سيسقطون الجهات التي لن تكون مؤيدة لهم، والسفياني سيسقط الجهات التي ستكون مؤيدة للإيراني. هذا هو الذي سيجري. الروايات هكذا حدثتنا، من أن الحكم العباسي سيكون ضعيفا وضعيفا جدا بسبب الاختلافات فيما بينه، لكنه يبقى موجودا حتى يدخل السفياني إلى العراق من جهة الشام، ويدخل الخراساني إلى العراق من جهة إيران، وكلاهما الخراساني والسفياني سيسقطان الحكم العباسي. كيف يكون ذلك؟ الخراساني عدو للسفياني، والسفياني عدو للخراساني. يكون ذلك كما حدثتكم، السفياني سيسقط الجهة التي تكون مؤيدة للإيرانيين، والخراساني سيسقط الجهة التي لا تكون مؤيدة له. قد تكون مؤيدة للسفياني، أو أنها مؤيدة لجهات أخرى. في شهر شوال يشول أمر القوم، سيكون ضعيفا. قلت فشوال، قال فيه يشول أمر القوم. يمكن أن يقول قائل من أن المراد من القوم هنا هم حكام السعودية، حكام الحجاز، باعتبار أن الكلام سينتقل إلى مقتل النفس الزكية في مكة. نتسلسل مع الحديث. السياق يقول من أن الإمام يتحدث عن الحكم العباسي بحكم ما قبل هذه الجملة من كلام مر علينا. قلت فشوال، قال فيه يشول أمر القوم، ينحسر يتلاشى شيئا فشيئا، والسبب في ذلك الاختلافات فيما بينهم، فيما بين حكام بني العباس. قلت فذو القعدة، قال يقعدون فيه، إنها فترة هدنة مؤقتة. ما هي بهدنة رسمية، وإنما ينصرفون كما يبدو من بعض الأحاديث لجمع الميرة، لجمع وتخزين الأطعمة، الأسلحة، المواد التي يحتاجونها بالنسبة للحكومات وبالنسبة للقبائل لعامة الناس. يميرون ما يميرون من الميرة لأنفسهم،
قلت فذو القعدة قال يقعدون فيه، قلت فذو الحجة قال ذلك شهر الدم. الإمام يشير إلى مقتل النفس الزكية ما بين الركن والمقام، وهو رسول يبعثه صاحب الأمر إلى أهل مكة. قلت فالمحرم، إنه الشهر الذي سيظهر فيه الإمام، قلت فالمحرم؟ قال يحرم فيه الحلال ويحل فيه الحرام. ما المراد من هذا؟ يحرم فيه الحلال ويحل فيه الحرام، إنه البرنامج الجديد، إنه المثال المستأنف، إنه التغيير الهائل العظيم. الإمام هنا لا يتحدث عن حلال وعن حرام في دائرة فتوائية ضيقة، الإمام يتحدث عن تغيير هائل بالنسبة للمتشرعة والمتدينين، حينما يقال لهم من أن الحرام سيحلل ومن أن الحلال سيحرم، هذا يعني أن التغيير سيكون تغييرا عظيما هائلا في جميع الاتجاهات. قلت فالمحرم؟ قال يحرم فيه الحلال ويحل فيه الحرام. قلت صفر وربيع؟ قال فيها خزي فظيع. ما الذي سيجري في شهر صفر وفي شهر ربيع؟ الذي سيجري أن تنكشف عورات الواقع الشيعي. الروايات مرت علينا من أن الإمام سيبدأ بكذابي الشيعة، قطعا هو لا يتحدث عن الأطباء، عن المهندسين، عن أساتذة الجامعات، عن العمال الذين يشتغلون بالأجرة اليومية، عن أصحاب المطاعم ومحلات بيع الفواكه، هو لا يتحدث حينما يتحدث الإمام المعصوم من أن صاحب الأمر سيبدأ بكذابي الشيعة. كذابو الشيعة زعماؤهم الدينيون وزعماؤهم السياسيون، هذه القضية بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله. صنفان من أمتي إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة، إنهم العلماء والأمراء. فالكذابون هؤلاء قادة الأحزاب الشيعية الدينية السياسية القطبية، هؤلاء هم الكذابون. مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء هم الكذابون الذين مر علينا وصفهم في حديث إمامنا الصادق في رواية التخليد، من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ويضيفون إلى هذا البعض أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا. هؤلاء هم كذابو الشيعة،
مراجع التقليد زمان الغيبة الكبرى، إنهم مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء هم كذابو الشيعة ودجالو الشيعة. قلت صفر وربيع، قال فيها خزي فظيع وأمر عظيم. قلت جمادى، قال فيها الفتح من أولها إلى آخرها، لأن الإمام سيقضي على بترية النجف، على مراجع النجف، على مراجع النجف وكربلاء، على هؤلاء السفلة اللعناء من المرجئة والبترية والمقصرة، من الذين يضحكون على الشيعة وعبر التاريخ يضحكون على الشيعة، وإلى يومنا هذا وإلى يوم مجيء إمام زماننا إلى العراق صلوات الله وسلامه عليه. قلت جمادى، قال فيها الفتح من أولها إلى آخرها. أعيد قراءة الرواية عليكم. عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سألته عن رجب، قال ذلك شهر كانت الجاهلية تعظمه وكان يسمونه الشهر الأصم. قلت شعبان، قال تشعبت فيه الأمور. قلت رمضان، قال شهر الله تعالى وفيه ينادى باسم صاحبكم واسم أبيه. قلت فشوال، قال فيه يشول أمر القوم. قلت فذو القعدة، قال يقعدون فيه. قلت فذو الحجة، قال ذلك شهر الدم. قلت فالمحرم، قال يحرم فيه الحلال ويحل فيه الحرام، أو ويحل فيه الحرام. قلت صفر وربيع، قال فيها خزي فظيع وأمر عظيم. قلت جمادى، قال فيها الفتح من أولها إلى آخرها. نذهب إلى فاصل.
عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا.
هذا هو الجزء الثامن من الكهف الشريف، وطبعة دار التعارف بيروت لبنان، صفحة 210 رقم الحديث 381 بسنده عن عيسى بن القاسم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الرواية طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة وأنا أقرأ عليكم من صفحة 211. إمامنا الصادق هكذا يقول: إذا كان رجب إنه يتحدث عن رجب العلامات. تلاحظون مدى اهتمام الأئمة واهتمام أصحابهم؟ هل نحن مهتمون بنفس مستوى هذا الاهتمام؟ إذا كان رجب إنها علامة، إنه رمز يعرفه أصحاب الأئمة، فحينما يذكر رجب إنه رجب العلامات. إذا كان رجب فأقبل على اسم الله عز وجل، أقبل إلينا، أقبل إلينا إلى أين؟ أقبل إلينا إلى اليماني، إلى الراية الأهدى. أو إلى الخراساني على الأقل، إلى الراية المهتدية. إذا كان رجب فأقبل على اسم الله عز وجل، لأن اليمانية سيكون ظاهرا في شهر رجب في الوقت نفسه الذي سيظهر فيه السفياني في أول أسبوع من شهر رجب، فإن اليمانية سيكون ظاهرا أيضا في الوقت نفسه في اليمن، وسيقبل مسرعا إلى العراق. إذا كان رجب فأقبل على اسم الله عز وجل، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير. شعبان ليس فيه من أحداث مثلما قلت لكم قبل قليل، وليس فيه من علامات يمكن أن تكون نقاطا دالة كالعلامات والنقاط الدالة التي ستتحقق في شهر رجب، إنما شعبان ستتشعب فيه الأمور مثلما شرحت لكم قبل قليل. وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى، أن يكون أقوى استعدادا لنصرة إمام زمانكم، أن تنتفعوا من وقتكم في شهر شعبان وفي شهر رمضان لتصفية بواطنكم. هذا هو المراد، فلعل ذلك أن يكون أقوى. ثم ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ وكفاكم بالسفياني علامة. هذه النقطة الدالة، حينما قلت لكم من أنني
لن أحدثكم عن الوقائع الكونية وعن الأحداث العالمية التي ستقع في شهر رجب، لأنها قد لا تكون واضحة للجميع. هناك نقطة دالة علينا أن نركز عليها، النقطة الدالة السفياني وصاحباه، وفي الحقيقة صاحباه عدواه، والصاحب قد يكون صديقا وقد يكون عدوا. السفياني وصاحباه، إنهم السفياني اليماني الخراساني، ما هم جميعا سيكونون موجودين في وقت واحد، لكن العلامة الأوضح إنه السفياني. لماذا علامة السفياني واضحة جدا؟ لأن الأوضاع في سوريا ستكون سيئة للغاية، وسيكون الانقسام شديدا، والفتنة في غاية ما يمكن أن تكون. هناك حكومة في دمشق ستكون موجودة، وهناك قادة معارضون لتلك الحكومة، هناك شخصية بارزة ستكون واضحة في الإعلام، وهذه الشخصية ستكون موجودة في سوريا. حكومة في دمشق، معارضة قوية في سوريا، وفي ظل هذه الأوضاع سيخرج السفياني وسيستطيع أن يقضي على الجميع وأن يوحد البلاد وأن يفرض سلطته في وقت سريع، وسينتقل الحكم الذي في دمشق إلى حكم سفياني أموي، سيكون مناقضا للحكم الذي قبله، لأنه لم يكن حكما سفيانيا أمويا. هذا واضح في الروايات، لأنهم أنصار السفياني يقولون له: قم واسترجع حكم آبائك وأجدادك. هذا يعني أن الحكم في دمشق لم يكن أمويا، لم يكن سفيانيا، وإنما هو الذي سيسترجع حكم آبائه وأجداده، هكذا يقولون له. وعلى هذا الأساس ستكون حركته. القضية واضحة، الحكم الموجود في دمشق ما هو بحكم أموي ولا سفياني، والسفياني سيقضي على هذا الحكم، وسيقضي على المعارضة أيضا، وسيفرض سلطته على البلاد، وسيوحد البلاد، وفي وقت سريع جدا، وسيعلن بيانه، بيان الانتصار، من المسجد الأموي، من مسجد آبائه وأجداده، من هناك. السفياني علامة واضحة جدا، لا حاجة لبقية التفاصيل كمواصفات وجهه، كمواصفات بدنه إلى بقية التفاصيل الصغيرة التي قد لا تكون واضحة في وقتها للجميع، لكن الأحداث بهذا التفصيل الذي بينته لكم ستكون معلومة عند الجميع، تتناقلها وسائل الإعلام في جميع الاتجاهات. فإذا ما ظهر السفياني وتأكدنا من ذلك فإن اليمانية سيكون من السهل أن نشخصه، وهكذا الخراساني. ولذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وكفاكم بالسفياني علامة، كفاكم علامة. إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل، فأقبلوا إلى اليمن، اليماني هناك، أو إلى إيران فالخراساني هناك. إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، لأن اليمانية سيكون مقبلا إلى العراق، وهكذا الخراساني. وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى، أن يكون أقوى من جهة استعدادكم للكون في معسكر اليماني بالدرجة الأولى أو في معسكر الخراساني بالدرجة الثانية. وكفاكم بالسفياني علامة. أعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم. أقرأ عليكم ما جاء في غيبة النعماني، هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة، الطبعة الأولى. والنعماني شيخنا ابن أبي زينب رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 360 للهجرة، صفحة 271، الحديث 24 بسنده، عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان مر علينا في البرامج السابقة وفي البرنامج هذا، مر علينا ما جاء مرويا عن أمير المؤمنين وما جاء مرويا عن إمامنا السجاد صلوات الله عليهم، من أن الناس ستسير من الآفاق إلى قبر الحسين، متى؟ عند زوال ملك بني مروان. هذه الرواية سأعود إليها فيما يأتي من حلقات هذا البرنامج، لكن هذا مر علينا، من أن الناس ستسير إلى قبر الحسين من الآفاق، متى سيكون ذلك؟ عند زوال ملك بني مروان. من يأتي بعدهم؟ العباسيون. الحديث عن زوال ملك بني مروان في العراق، إنه ملك بني مروان في آخر الزمان، وإلا فملكهم كان في الشام وليس في العراق، ملكهم الأول. ملكهم الثاني في العراق في بغداد، إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان، إنهم حكام العراق الحاليون، القرائن واضحة وواضحة جدا، وحكام العراق الحاليون الحقيقيون في النجف، إنه السيستاني العباسي، وإنهم حكومة المنطقة الخضراء العباسية التي حاكمها الحقيقي هو الحاكم العباسي في النجف. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان الذي يصعد على أعواد المنابر، ما هم زعماء الأحزاب، إنهم أصحاب العمائم، إنهم رجال الدين. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج أو أدرج، أدرج ملك بني العباس أو أدرج ملك بني العباس، أدرج أي تحرك، ولكنه تحرك بطريقة يطوي نفسه شيئا فشيئا، مثل ما يقال من أن هذا الأمر قد ولد وهو يحمل في الوقت نفسه سبب القضاء عليه، فهذا الحكم ولد وهو يحمل في داخله سبب القضاء عليه، فساده الديني، فساده الأخلاقي، فساده المالي، فساده الإداري، وشر ما فيه الفساد العقائدي الذي يأتي من النجف، من المرجعية العليا، من هناك يأتي الفساد العقائدي، كالفساد العقائدي عند بني العباس. بنو العباس عقائدهم فاسدة، دينهم فاسد، أخلاقهم فاسدة، وكانت الدولة العباسية يشيع فيها الفساد المالي والفساد الأخلاقي والفساد الإداري بكل مراتبه. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس، أدرج ملكهم أي أنه بدأ يتحرك إلى الأمام، ولكن في الوقت نفسه هو يطوي نفسه بنفسه، أدرج الشيء طواه، وأدرجت الأمر في دفتري في كتابي، أي جعلته ضمن دفتري وضمن كتابي، فكان كتابي ينطوي على ذلك الأمر. ويقال من أن فلانا أدرج ثيابه أي طواها، طوى ثيابه. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس. وقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال لي أبي يعني الباقرة صلوات الله وسلامه عليه، لابد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء. هذه النار إما أن تكون حربا، والمراد من أذربيجان إنها البلاد التي تجاور إيران من جهة روسيا، هذه بلاد أذربيجان. الحديث ليس عن دولة بعينها، هناك دولة يقال لها أذربيجان هي جزء من هذا العنوان، هذه الدولة وما جاورها، البلاد التي تجاور إيران من جهة روسيا، هذه هي أذربيجان. لابد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء، هذه النار إما أن تكون نار حرب، وإما أن تكون علامة كونية، لكن المعنى الأول هو الأوفق، وهو الذي يأتي مناسبا مع سائر الروايات والأحاديث الأخرى، ويأتي مناسبا لواقع هذه المنطقة. إن كان ما يرتبط بماضيها أو ما يرتبط بحاضرها أو ما يمكن أن يتوقع لمستقبلها، فهذه المنطقة منطقة ملتهبة في الماضي وفي الحاضر، وسيبقى التهابها شديدا في مستقبل الأيام أيضا. المعطيات والوقائع هي التي تخبرنا عن ذلك. لابد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء لشدتها ولقوتها واستمرارها، فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم، قد تكون حربا نووية. حينما يكون الوصف هكذا لابد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء، فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم، التصقوا ببيوتكم. أتعلمون ما المراد من الأحلاس؟ بالدقة ما يوضع تحت البساط الذي يفرش على الأرض، البساط يفرش على الأرض، ما يوضع تحته من فرش تحت البساط، هذه الأفرشة هي التي يقال لها الأحلاس، ما يوضع كذلك تحت سروج الخيل، ما يوضع تحت براذع الحمير. البرذعة هي بمثابة السرج للحمار، السرج يوضع على ظهر الفرس، والبرذعة والبردعة يقال بردعة ويقال برذعة، والأشهر البرذعة بمثابة السرج للحمار، ما يوضع تحت البرذعة، ما يوضع تحت السرج، ما يوضع تحت البساط، تحت البسط التي تفرش على الأرض، هذه هي الأحلاس. فكونوا
أحلاس بيوتكم حتى وأنتم في بيوتكم حاولوا أن تختفوا وأنتم في بيوتكم، وألبدوا ما ألبدنا فإذا تحرك متحركنا متحركهم بالدرجة الأولى اليماني من اليمن، وبالدرجة الثانية الخراساني من إيران، فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد. قال إمامنا الصادق: وويل للعرب من شر قد اقترب، من شر في نظرهم. العرب يجدون صاحب الأمر شرا، ما هو هذا حال العرب منذ يوم سقيفة بني ساعدة، من خيبة إلى خيبة ومن فشل إلى فشل. نذهب إلى فاصل.
عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه.
أقرأ الرواية بكاملها عليكم. عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس. وقال صلوات الله عليه إمامنا الصادق: قال لي أبي، يعني الباقرة صلوات وسلام عليه، لابد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء، فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا فإذا تحرك متحركنا. اليماني الخراساني، وقد يراد منه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكننا إذا جمعنا الرواية هذه مع الروايات الأخرى فإن المتحرك هنا اليماني أولا، الخراساني ثانية. فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا. والله لكأني أنظر إليه، أنظر إلى الإمام. هنا الرواية نقلت الحديث إلى الإمام المعصوم، إلى الحجة بن الحسن. والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد. قال صلوات الله وسلامه عليه: وويل للعرب من شر قد اقترب. من غيبة النعماني أعود إلى الجزء الثامن من الكهف الشريف، الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 211، رقم الحديث 383، بسنده عن سدير، إنه سدير الصيرفي، قال: قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا سدير، يا سدير، إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، واسكن ما سكن الليل والنهار. هذا التعبير، هذا التعبير في معاريض كلامهم، يشيرون بسكون الليل والنهار، يشيرون إلى الوقت الذي لا تكون فيه الصيحة، فإذا كانت الصيحة فليس هناك من حالة سكون في الليل والنهار. واسكن ما سكن الليل والنهار، واسكن ما دامت الصيحة لم تعلن. يا سدير، إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا. إلى أي جهة؟ إما إلى اليمن وإما إلى إيران، فارحل إلينا. وإما أن تنتظر في العراق إن كنت عراقيا، أو أن تتوجه إلى العراق إن لم تكن عراقيا، لأن اليمانية سيتحرك باتجاه العراق، ولأن الخراسانية سيتحرك باتجاه العراق أيضا. يا سدير، إلزم بيتك، وسدير هذا عراقي أيضا، كوفي. يا سدير، إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج، خرج في الشام في أوائل شهر رجب، في رجب العلامات، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك، فارحل إلينا ولو على رجلك. قطعا هذه الروايات ناظرة إلى الأشخاص باختلاف ظروفهم، فلربما يقصد في الرواية هذه، يقصد منها ما يرتبط بأحوال الشيعي الذي يتوقع أن السفر قد يمنع، وإلا فإن الرواية مرت علينا قبل قليل وفي الكافي الشريف. وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى.
هذا حال الذين يستطيعون أن يتواصلوا مع اليماني مع الخراساني من دون معوقات، كالذين يعيشون في العراق مثلا وينتظرون قدوم اليماني وقدوم الخراساني، لكن الذين يعيشون في بلاد بعيدة وربما بعدما تتأكد الأحداث ويتحدث الإعلام تقوم الدول بإغلاق حدودها وبإغلاق مطاراتها. يا سدير الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار. فإذا بلغك أن السفيانية قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. ألا تتذكرون أيام الحرب على صدام لإخراجه من الكويت؟ العراقيون في البلاد الغربية في البلاد التي شنت الحرب على صدام، العراقيون في بريطانيا مثلا أو في البلدان الأخرى وضعوا تحت المراقبة وطلب من بعضهم أن لا يسافروا، وكان لهم وضع خاص. إبان حرب الكويت، الذين يتذكرون الأحداث ستعود بهم ذاكرتهم إلى تلك التفاصيل. يمكن لهذه الأمور أن تتكرر في أي زمان وفي أي مكان بغض النظر عن الموضوع الذي أتحدث عنه. احتمالات هذه قائمة، يمكن أن تكون في كل زمان وفي كل مكان. يا سدير الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار. فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. أيضا في الكهف الشريف في الجزء الثامن صفحة 219 رقم الحديث 412 بسنده عن الفضل الكاتب قال: كنت عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فأتاه كتاب أبي مسلم، إنه أبو مسلم الخراساني. حكاية لها تفصيل ليست موردا للتوغل فيها، أذهب إلى موطن الحاجة من الرواية الشريفة. قلت: من الذي يقول؟ الفضل الكاتب يقول لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قلت: فما العلامة فيما بيننا وبينك؟ جعلت فداك، ما هي علامة الفرج؟ ما هي علامة تحركنا لنصرتكم؟ قلت: فما العلامة فيما بيننا وبينك؟ جعلت فداك. قال: لا تبرح الأرض يا فضل، كن ثابتا في مكانك حتى يخرج السفياني. فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، يقولها ثلاثا، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا. ثم يقول إمامنا الصادق وهو من المحتوم، مثلما حدثتكم قبل قليل وأنا أميز لكم فيما بين ما عنونته بالعلامات وما عنونته بالإرهاصات. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. الفضل الكاتب يقول لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ أعطني علامة. قال: لا تبرح الأرض يا فضل، كن حلسا من الأحلاس، لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا، وهو من المحتوم. مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وكفاكم بالسفياني علامة. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليهم والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. روايات مهمة بقيت لدي سأتركها إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكنني سأجمل لكم العلامات مثلما وعدتكم، سأجمل لكم العلامات التي هي في الحقيقة نقاط دالة، نقاط واضحة بينة. قلت لكم من أن العلامات ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر رجب، إنه رجب العلامات، في السنة السابقة لسنة الظهور. وحدثتكم بشكل إجمالي عن مواصفات سنة الظهور وعن مواصفات السنة التي تسبقها. في شهر رجب أهم علامة السفياني في سوريا، وسيكون في دمشق، سيسيطر على دمشق بسرعة، سيتمكن من القضاء على كل مناوئه. وسيفرض سلطانه على سوريا. في الوقت نفسه هناك ظهور لليماني في اليمن وسيتحرك باتجاه العراق، وهناك تشخيص واضح للخراساني لأنه كان ظاهرا قبل هذا الوقت لكنه لم يشخص بالدقة وبالتمام والكمال. العلامة الواضحة في شهر رجب السفياني وصاحبه اليماني والخراساني. إذا ظهر هؤلاء الثلاثة في شهر رجب فإننا في رجب العلامات، بإمكاننا أن نقول من أن عاشوراء في السنة القادمة سيظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. شعبان ليس هناك من علامة خاصة، وإنما هناك اضطراب نفسي، اضطراب اجتماعي، اضطراب سياسي في الواقع الشيعي. وحتى في خارج الواقع الشيعي، لكنني أتحدث عن واقعنا الشيعي، هذا هو الذي نرتبط به ويرتبط بنا. في شهر رمضان العلامة الواضحة البينة الصيحة في صبيحة اليوم 23 من شهر رمضان، وسيكون يوم جمعة، ليلة القدر ستكون ليلة جمعة، في صبيحتها عند فجرها ستكون الصيحة صيحة الهدى، وعند الغروب صيحة إبليس. نحن لا نعبأ بصيحة إبليس، نحن نعرف صيحة الحق ونعرف علامات إمام زماننا، ولا نبالي لا بإبليس ولا بالدجال الأعوري ولا بدجال النجف. نحن الزهرائيون لا نبالي بكل أولئك، نأخذ ديننا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، فلا نعبأ لا بصيحة إبليسية ولا بدجال أعور ولا بدجال السقيفة ولا بدجال النجف المرجئي البتري، لا نعبأ بكل هؤلاء لأننا لا نأخذ دينا من هؤلاء. ديننا نأخذه من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، مثلما بايعنا في بيعة الغدير. إنه المنهج الذي تعرضه لكم دائما في ليلها ونهارها قناة القمر الفضائية، وهو منهج مناقض بدرجة 100% و100% و100% إلى أن ينقطع النفس، مناقض لمنهج السيستاني ومناقض لمنهج الأحزاب الشيعية القطبية، مناقض لمنهج حوزة النجف وكربلاء، مناقض لمنهج السيستانيين والخوئيين والشيرازيين ولكل الطوسيين منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. إنه المنهج الذي تعرضه لكم قناة القمر الفضائية. في شهر رمضان الصيحة في اليوم 23، وهناك خسوف وكسوف في غير موعدهما،
في حالة استثنائية يأتينا الحديث عن هذه العلامة من الروايات الشريفة في حلقة يوم غد في شهر شوال. الحكم العباسي في بغداد والنجف يبدأ بالتلاشي، لن يسقط هذا الحكم حتى يسقطه الخراساني من جهة والسفياني من جهة أخرى، لكنه يبدأ بالتلاشي، بالكاد يحافظ على نفسه، بالكاد يحافظ على سرقاته وفساده، بالكاد يحاول أن يحمي أشخاصه وأتباعه، لأن الناس سيكونون في جهة وهذا الحكم سيكون في جهة أخرى. العراق سيدمره الغلاء وستنتشر المجاعة فيه، وهناك خوف ينتشر بين الناس، خوف من النواصب من جهة، من نواصب سقيفة بني ساعدة من جهة، وخوف بين الناس يخاف بعضهم من البعض. في مثل هذه الأوضاع يقبل اليماني والخراساني ويقبل السفياني أيضا. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، حينما أقول في مثل هذه الأوضاع يقبل لا أتحدث عن تأريخ محدد، وإنما أتحدث بالإجمال. أما في ذي القعدة لا توجد علامات من العلامات الحتمية، لكن اضطرابا في السعودية سيكون واضحا وواضحا جدا، وهذا الاضطراب الذي سيكون في السعودية ستنتشر آثاره في المنطقة العربية كلها. في ذي الحجة العلامة الواضحة في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، صاحب الأمر يرسل رسولا، هذا الذي يلقب بالنفس الزكية في أحاديث العترة، كي يبلغ الناس بلاغا وبيانا عن صاحب الأمر، يقتله حكام السعودية ما بين الركن والمقام، وهنا يسفك الدم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. هذه العلامة الواضحة. الروايات حدثتنا عن اضطراب سيكون في منى بين الحجاج، لا أريد أن أشير إليه لأن العلامة الحتمية هي هذه، قتل النفس الزكية بين الركن والمقام. في 25 من شهر ذي الحجة تنتهي الأيام المتبقية من شهر ذي الحجة ويبدأ شهر محرم في سنة فردية، والبداية في يوم خميس. من يوم الخميس إلى اليوم العاشر الذي سيكون يوم سبت، أنصار الإمام سيردون إلى نصرته وبيعته إلى مكة وإلى المسجد الحرام،
الروايات حدثتنا عن السبل والأسباب والوسائل التي سيصلون من خلالها وبواسطتها إلى مكة إلى إمام زمانهم. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. أنصار الإمام سيردون إلى مكة، سيجتمع الإمام فيهم في يوم الجمعة، وستكون البيعة، وفي يوم السبت سيعلن قائم آل محمد ظهوره المبارك للعالم. في هذه الأثناء السفياني يرسل جيشا إلى المدينة للقضاء على صاحب الأمر، سيخسف بجيشه في بيداء المدينة وسينتشر الخبر. هذه علامة من العلامات الحتمية، أن يخسف بجيش السفياني الذي بعثه إلى المدينة في بيداء المدينة. هذه العلامة ستكون موافقة مرافقة لحركة الظهور. هذه النقاط الدالة الواضحة بحسب ما ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك شيء من التفصيل تعرضه لنا الأحاديث الشريفة، سأقرأ بعضا منها عليكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أتمنى أن أكون قد لخصت لكم المطلب بنحو موجز وإجمالي وسريع من دون أن أدوخكم بالتفاصيل الصغيرة. حينما أقول من دون أن أدوخكم بحديثي وبالتفاصيل التي أذكرها من شرح وبيان، وإلا فإن الروايات والأحاديث لا تدوخ الشيعي، كلامي هو الذي يدوخكم حينما أدخل في التفاصيل اللغوية والتاريخية وفقا لطريقة التي تعرفونها حينما أشرح الروايات والأحاديث. في بعض الأحيان أسهب في الكثير من التفاصيل ربما لا تكون ضرورية بالنسبة لكم، أنا أراها ضرورية، قد لا تجدونها ضرورية. على أي حال، لخصت لكم المطلب بهذا الإيجاز، وللحديث تتمة سنأتي عليها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.